أو محاشى زيد، مثل خلا زيد وعدا زيد. وذهب الأخفش والجرمي والمازني والمبرد وجماعة منهم المصنف إلى أنها مثل خلا. في أي شيء تستعمل فعلا فتنصب ما بعدها، وحرفا فتجر ما بعدها، مثل ما تقدم، ما في شيء جديد. فتقول قام القوم حاشا زيدا وحاشا زيدا، فالأولى فعل والثانية حرف. وحكى جماعة منهم الفراء وأبو زيد الأنصاري، أبو زيد الأنصاري هذا صاحب كتاب النوادر في اللغة، وهو شيخ لسيبويه، حتى أن سيبويه قال إذا قلت حدثني الثقة فإنما أريد به أبا زيد الأنصاري، وكتابه مطبوع في مجلد اسمه النوادر في اللغة، كتاب جيد. وأبو زيد الأنصاري والشيباني حكى هؤلاء النصب بها، يعني عن العرب، فكونهم حكوا النصب دليل على إيه؟ على أنها تستعمل فعلا. نعم. ومنه اللهم اغفر لي ولمن يسمع حاش الشيطان وأبا الإصبغ. من هو أبا الإصبغ هذا؟ عندك فالإصبع أنتم؟ هم يقولوا الإصبغ بالغين، لكن ما ندري من هو هذا، لكن الظاهر أنه رجل شرير، ولا لا؟ يقول هذا هو الظاهر، لأنه قال اغفر لي ولمن يسمع، ولم يستثني إلا الشيطان، وقرن مع الشيطان هذا الرجل، هذا فيه مبالغة. على أي حال هو يعتبر شرير بالنسبة له هو، إذن بالحالة ذي إذا شريرة مقيدة. فالشاهد النصب هنا، النصب. وقول الشاعر حاشا قريشا فإن الله فضلهم على البرية بالإسلام والدين، فإن الشاعر نصب ما بعد حاشا فدل على أنها فعل. وقول المصنف ولا تصحبوا ما، معناه أن خلا أن حاشا مثل خلا في أنها تنصب ما بعدها أو تجره، ولكن لا تتقدم عليها ما. وقد عللوا قالوا لأن حاشا فعل جامد، وما لا تدخل على الجامد، ما المصدرية ما تدخل على الفعل الجامد. لماذا؟ لأنك تعرف أن ما المصدرية لا بد أن يؤول ما بعدها بمصدر، ولا يمكن التأويل مع الأفعال الجامدة. ولهذا قال ولكن لا تتقدم عليها ما كما تتقدم على خلا، فلا تقول قام القوم ما حاشا زيدا. وهذا الذي ذكره يعني المصنف هو الكثير، وقد صحبتها ما قليلا. ففي مسند أبي أمية الطرسوسي، وأبو أمية هذا هو محمد ابن إبراهيم ابن مسلم البغدادي، ثم الطرسوسي نسبة إلى مدينة طرسوس، حافظ كبير مات سنة 73 و200، له مسند. ابن عقيل يقول ففي مسند أبي أمية الطرسوسي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسامة أحب الناس إلي ما حاشا فاطمة، ما حاشا فاطمة. هذا الحديث استدلال النحويين به ليس بصحيح، فإنهم رحمهم الله توهموا أن ما هنا مصدرية، وأنت تعرف أن إذا كانت ما مصدرية فإن قوله ما حاشا سيكون من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أننا إذا أتينا بروايات الحديث اتضح أن ما حاشا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من كلام الراوي وهو عبد الله ابن عمر. فالحديث في المسند، الحديث في المسند في الجزء الثاني والعشرين صفحة 199 وأقصد بالمجلد 22 من الفتح الرباني الذي عليه الشرح المسمى بلوغ الأماني للسعاتي رحمه الله. لفظ الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسامة أحب الناس إلي ما حاشا فاطمة ولا غيرها. إيش يصير معنى ما هنا؟ نافية، ما حاشا فاطمة ولا غيرها. قول ولا دليل على أن ما نافية، ويصير المعنى أن عبد الله بن عمر يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أسامة أحب الناس إلي، يقول عبد الله بن عمر ما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، لا فاطمة ولا غيرها. فيكون قول ما حاشا هذا من كلام الراوي، وإذا كان من كلام هل يمكن أن تكون ما مصدرية؟ ما يمكن تكون ما مصدرية أبدا. وقد ورد الحديث عند أبي داود الطيالسي عن سالم عن أبيه اللي هو عبد الله بن عمر قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسامة أحب الناس إلي ولم يستثني فاطمة ولا غيرها، ولم يستثني فاطمة ولا غيرها. إذن استفدنا الآن من هذا الكلام أن الاستدلال بهذا الحديث ليس بصحيح، وأنما هنا ليست مصدرية وإنما هي نافية. وهل حاشا تكون حاشا اللي عندنا باب الاستثناء؟ لا، تكون حاشا هنا التي معناها استثني، التي معناها استثني أو معناها استثنى. طيب، لكن قد يرد علينا إشكال بسبب رواية وقعت في مسند أبي يعلى الموصلي في الجزء الخامس صفحة 195 الحديث عند أبي يعلى قال سالم: ما سمعت عبد الله يحدث بهذا الحديث قط إلا قال حاشا فاطمة. وهذا ينقض الكلام السابق، لأنه شو يصير المعنى حاشا فاطمة؟ يصير معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى فاطمة، استثنى فاطمة. لكن قال العلماء ومنهم الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند ونقل هذا الكلام الساعاتي في بلوغ الأماني وطور على الحديث كتب حوالي صفحة، قالوا إن هذه الرواية رواية أبي يعلى إما أنها خطأ من الناسخ أو أنها رواية شاذة، ويكون المعول على باقي الروايات، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما استثنى فاطمة ولا غيرها. وعلى هذا يكون قول ابن عقيل أسامة أحب الناس إلي ما حاشا فاطمة أن هذا اللفظ لا يوجد في الحديث، إنما الذي يوجد في الحديث ما حاشا فاطمة ولا غيرها. أما فهمت الكلام ذا؟ واضح؟ طيب، أقول نافية، نعم، لما قال ولا غيرها استفدنا أنه أولا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، واستفدنا ثانيا أن ما نافية. وعلى هذا ليس في السنة دليل على أن ما تتقدم على حاشا. لكن في الشعر قول الشاعر: رأيت الناس ما حاشا قريشا فإنا نحن أفضلهم فعالا. فإنما هنا تقدمت على حاشا وهي مصدرية، ويقال في حاشا حاشا وحشا، يعني بدون ألف، بدون ألف، يعني إما أن الألف تحذف من الآخر فيقال حاشا زيد، أو تحذف من الأول فيقال حشا زيد. وبهذا نكون قد انهينا باب الاستثناء. إن شاء الله في الأسبوع القادم سنبدأ في باب الحال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حالي كفردا أذهب. الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حالي كفردا أذهب. الحال من منصوبات الأسماء، ولم يبقى من الكلام على منصوبات الأسماء بعد المفاعيل والاستثناء إلا الحال والتمييز. والحال هي وصف فضلة منصوب للدلالة على الهيئة، هذه أربعة أمور تتعلق بالحال. فإذا قلت جاء الولد مسرورا، فإن قولك مسرورا هذا وصف، والمراد بالوصف عند النحويين ما دل على معنى وذات، الوصف ما دل على معنى وذات كاسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، وأفعل التفضيل. هذه الأربعة من المشتقات كل واحد منها يدل على معنى وذات. إذا قلت قائم يدل على معنى وهو القيام، وعلى الذات التي حصل منها القيام. إذا قلت مثلا مضروب هذا يدل على معنى وهو الضرب، يدل على ذات وهي الذات التي وقع عليها الضرب. وهكذا يقال بالنسبة للصفة المشبهة وأفعل تفضيل. فالحال وصف لا بد أن يكون وصفا يدل على معنى وذات. وقولك مسرورا هذا وصف من الأوصاف على وزن مفعول. وقولنا فضلة، الفضلة عند النحويين في الأصل ما يمكن الاستغناء عنه كالمفعول به، مفعول فيه، هكذا يعرفون الفضلة. لكنهم عندما يأتون إلى باب الحال يرون أن هذا التعريف ليس بصحيح في باب الحال، لأنه وإن كانت معظم الأحوال فضلات يستغنى عنها، إذ يصح أن تقول جاء الولد بدون أن تقول مسرورا، إذن يمكن الاستغناء عنها. لكن هل كل حال يمكن الاستغناء عنها؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن فيه أحوال يتوقف عليها صحة المعنى. فمثلا في قول الله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لاعبين حال، ولو قلنا إن هذه الحال يمكن الاستغناء عنها لصار الكلام نفيا، يصير المعنى ما خلقنا السماوات والأرض، وليس هذا هو المراد من الآية، إنما المراد نفي اللعب لا نفي الخلق أصلا. مثلا في قول الله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. كسالى حال ولا يمكن الاستغناء عنها، لأنه يعني لو استغني عنها لصارت الآية تصفهم بأنهم يصلون، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا. فهم يقولون في تعريف الفضل في باب الحال: الفضلة ما ليس ركنا في الإسناد، يخصون هذا التعريف بباب الحال. نعم، لا هو عند النحويين اللي أصلا اللي يبحثون في المسند والمسند إليه هم البلاغيون، لكن ما ليس ركنا في الإسناد يعني ما زاد على الفعل والفاعل فضله. ولو أن النحويين قالوا في تعريف الحال: الحال وصف ليس ركنا في الإسناد، لاستراحوا من هذا الكلام كله. الحال وصف ليس ركنا في الإسناد، هذا أحسن من قولهم فضلة ثم يعرفون الفضلة بتعريف خاص بباب الحال. قوله أو قولنا في التعريف منصوب، هذا حكم الحال، وقولنا للدلالة على الهيئة أي هيئة صاحب الحال وصفته وقت وقوع الفعل. فأنت إذا قلت بالمثال السابق: جاء الولد مسرورا، إن مسرورا بينت هيئة الولد وصفة الولد وقت ماذا؟ وقت المجيء. وقت المجيء قالوا، والدلالة أو تعرف الدلالة على الهيئة بوضع سؤال مقدر، والتقدير كيف كذا، هذا هو الدليل على الهيئة. إذا قيل كيف جاء الولد المثال السابق، فيقال جاء الولد مسرورا، هذا هو تعريف الحال. يقول الشارح: عرف الحال بأنه الوصف الفضلة المنتصب للدلالة على هيئة، نحو فردا أذهب، ففردا حال لوجود القيود المذكورة فيه، وجود القيود المذكورة فيه. وفردا هذا مؤول بالمشتق، لأن معنى فردا بمعنى منفردا، أو نقول إن فردا إنه صفة مشبهة على وزن فعل. قال: وخرج بقوله فضلة الوصف الواقع عمدة، نحو زيد قائم. يعني صحيح أن زيد وصف، ولكنه لا يكون حالا لأنه عمدة، حيث أنه وقع خبرا للمبتدأ. وإن شئت قل، نعم أقول وإن شئت قل إنه ليس بحال. لماذا؟ لأنه ركن في الإسناد، لأنه وقع خبرا والخبر ركن. وبقوله للدلالة على الهيئة التمييز المشتق. لماذا قال التمييز المشتق؟ قال لك لأن التمييز الجامد، نعم، خرج بقوله وصف، يعني خرج بالقيد الأول، لكن يدخل معنا في القيد الثاني والثالث التمييز المشتق، لأنه وصف وفضلة ومنتصب. نحو لله دره فارسا، فارسا صحيح أنه وصف وفضلة ومنصوب، لكنه لا يعد حالا. لماذا؟ لأنه ما سيق للدلالة على هيئته، إنما سيق للتعجب من فروسيته، ولهذا الحال بمعنى في، والتمييز بمعنى من. ويستقيم أن تقول لله دره من فارس، يستقيم هذا، فهذا هو الدليل على أنه تمييز لا حال. قال فهو لبيان المتعجب منه. قال فإنه تمييز لا حال على الصحيح، وأشار بقوله على الصحيح، نعم أشار به لأن بعضهم يعربه حالا. تعليل، قال إذ لم يقصد به الدلالة على الهيئة بل التعجب من فروسيته، فهو لبيان المتعجب منه لا لبيان هيئته، والدليل أنه بمعنى من. وكذلك رأيت رجلا راكبا، يقصد بهذا الصفة المنصوبة، الصفة المنصوبة راكبا وصف وفضلة ومنصوب، لكنه ليس حالا. قال فإن راكبا لم يسق للدلالة على الهيئة بل لتخصيص الرجل، والسبب وسبب التخصيص أنه نكرة، أنه نكرة، والنكرة أحوج إلى التخصيص. صحيح أن بيان الهيئة موجود بالمثال، لكنه ليس مقصودا، إنما جاء عرضا. ولقد يقول قائل رأيت رجلا راكبا، أي في حالة ركوبه أو في هيئة ركوبه، لكن نقول ليس هذا مقصودا، إنما المقصود ما هو أهم من هذا وهو التخصيص. وقول المصنف مفهم في حالي هو معنى قولنا للدلالة على الهيئة، ويقصد ابن عقيل بهذا أن ابن مالك رحمه الله استوفى القيود الأربعة، استوفى القيود الأربعة عندما عرف الحال، فقال الحال وصف فضلة منتصب، هذه ثلاثة قيود. مفهم في حالي كفردا أذهب، مفهم يقرأ بدون تنوين لأنه على حذف مضاف، والتقدير مفهم معنى، مفهم معنى. وقول في حالي أي يقرأ أيضا بلا تنوين لأن المضاف إليه منوي الثبوت، والتقدير في حال كذا. إيش في حال كذا؟ يعني في حال مجيء، في حال ركوب، في حال ذهاب، هذا المقصود. ويكون المعنى الحال وصف فضلة منتصب مفهم معنى في حال من الأحوال، في حال من الأحوال، يعني في حال كذا، يعني في حال من الأحوال. كفردا أذهب، هذا المثال شرحه ابن عقيل، شرحه ابن عقيل. وكما تلاحظ في المثال تقدمت الحال على عاملها، تقدمت الحال على عاملها، وسيأتي إن شاء الله بيان هذا التقدم. ثم انتقل ابن عقيل إلى أحكام الحال. أحكام الحال أربعة. الحكم الأول أن تكون الحال منتقلة، منتقلة، ومعنى الانتقال أن لا تكون ملازمة لمن اتصف بها. ولماذا اشترط في الحال، أو لماذا حكم على الحال بأنها منتقلة؟ قال لك لأن الحال من التحول وهو الانتقال. فإذا قلت في المثال السابق اللي مر فهذا وصف ليس بلازم، فقد يأتي مرة أخرى ماشيا، ماشيا، وعلى هذا قس. لكن كون الحال منتقلة هذا باعتبار الغالب، باعتبار الغالب، فقد تأتي الحال وصفا لازما أي غير منتقلة، وهي تأتي غير منتقلة في ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن يكون العامل في الحال مشعرا بتجدد صاحبها، وقد مثل لهذه الحالة ولهذه المسألة ابن عقيل بقوله: وخلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها. فقوله يديها بدل بعض من كل، يعني بدل من الزرافة، وأطول حال، أطول حال. والعامل في الحال هو الفعل خلق، وخلق يدل على تجدد الصاحب اللي هو الزرافة، يدل على تجدده وحدوثه، وهو أنه مخلوق بعد أن لم يكن، إذن تجدد. هذا معنى قولهم أن يكون العامل دالا على تجدد صاحبها، ومعنى على تجدده أي خلقه ووجوده بعد أن لم يكن. ومثل هذا قول الله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، فضعيفا حال، والعامل خلق يدل على تجدد صاحبها بعد، وهو حدوثه ووجوده بعد أن لم يكن. المسألة الثانية التي تكون الحال فيها وصفا لازما أن تكون الحال مؤكدة، تكون الحال مؤكدة، كما في قول الله تعالى: فتبسم ضاحكا. ضاحكا حال من فاعل تبسم، وهذه الحال وصف لازم لأنها مؤكدة لقوله تبسم، فما دام أن التبسم موجود فالضحك موجود، لأن الضحك هو التبسم، ولهذا قلنا إنها حال مؤكدة. والحال المؤكدة ستأتي إن شاء الله في آخر الباب أو في أواخر الباب. ولو قال قائل تبسم زيد لفهمت الحال من نفس الفعل تبسم، وهذا معنى كونها حالا مؤكدة. لكن لماذا كانت وصفا لازما؟ نقول لأنها تفهم من عاملها، فما دام أن التبسم موجود فالضحك موجود، هذا معنى كونها وصفا لازما، يعني لأنها حال مؤكدة. الثالثة من المسائل التي تكون فيها الحال غير منتقلة: أمثلة مسموعة ليس لها ضابط معين، كمثال ابن عقيل قول العرب: دعوت الله سميعا. فسميعا حال، وهذا وصف لازم لأن السمع من صفات الله تعالى الذاتية التي لا تنفك عنه بحال من الأحوال. ومثله قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قائما حال، وهو وصف لازم لله تعالى. هذا الوصف الأول من أوصاف الحال. قال ابن عقيل: الأكثر في الحال أن تكون منتقلة. هذا الوصف الأول أو الحكم الأول، مشتقة هذا الحكم الثاني. قال: ومعنى الانتقال ألا تكون ملازمة للمتصف بها، نحو: جاء زيد الراكبة، فراكبا وصف منتقل لجواز انفكاكه عن زيد بأن يجيء ماشيا. وقد تجيء الحال غير منتقلة أي وصفا لازما، نحو: دعوت الله سميعا، وخلق الله الزرافة
يديها أطول من رجليها، وقوله فجاءت به سبط العظام كأنما عمامته بين الرجال لواء. معنى قول الشاعر سبط العظام أي أنه سوي الخلقة حسن القامة، وهو حال. وهل كونه سبط العظام وصف لازم أو منتقل؟ ها، لازم، يعني كونه حسن القامة سوي الخلقة هذا وصف لازم. نعم، كأنما عمامته بين الرجال لواء، يعني أنه رجل تام الخلق طويل، طويل، وكنا بأنه طويل بقوله كأنما عمامته بين الرجال لواء، واللواء أقل من العلم، أقل من العلم. قال فسميعا وأطول وسبط أحوال، وهي أوصاف لازمة. الحكم الثاني أن تكون الحال مشتقة، وهذا مستفاد من التعريف السابق وهو قوله الحال وصف، لكن ليس بلازم أن تكون الحال وصفا، تكون الحال وصفا، فقد تكون الحال جامدة. والفرق بين الوصف والجامد أو بين المشتق والجامد، ها؟ نعم صحيح فهم. لا، المهم أنه يدل على ذات، هي الذات محسوسة. نعم، الجامد هو ما دل على ذات، الجدار، باب، رجل، كتاب، هذا اسم ذات جامد. أما المشتق فقد تقدم أنه ما دل على معنى وذات فعل. إيه، ما يلزم، هو أقول لا يلزم، المهم أنه اللي يدل على ذات اسم جامد سواء أمكن منه الاشتقاق أو لا، لأن أصل الاشتقاق إنما يكون من المصدر من الكتاب. طيب، الحال قد تكون جامدة، وقد أشار ابن مالك رحمه الله إلى بعض المواضع التي تكون الحال فيها جامدة، فقال ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلفي، كبعه مدا بكذا يدا بيد وكر زيد أسدا أي كأسد. فذكر ثلاث مسائل تأتي الحال فيها جامدة. الأولى قال إن دلت على سعر، ومعنى على سعر يعني على شيء يسعر يجعل له قيمة، نحو بعه مدا بدرهم. لو قال قائل بع القمح مدا بدرهم، فإن مدا حال وهي جامدة، ولكنها في معنى المشتق، لأنه يريد بعه مسعرا، بعه مسعرا، كل مد بدرهم، كل مد بدرهم. الثاني فيما دل على تفاعل، تفاعل ما وقع أو الأفعال التي تقع بين اثنين يدل على تفاعل، نحو بعته يدا بيد، ومعنى يدا بيد أي مناجزة، ومعنى مناجزة أي مقابضة في الحال، مقابضة في الحال. الثالثة التي تأتي الحال فيها جامدة قال أو على تشبيه، نحو كر زيد أسدا، فأسدا حال ولكنه ليس بمشتق لأنه اسم ذات، ولكنه مؤول بالمشتق أي كر زيد مشبها الأسد. هذه ثلاث مسائل. قال فيدا وأسدا جامدان وصح وقوعهما حالا لظهور تأولهما بالمشتق، ومعنى لظهور يعني لاتضاح، يعني أن تأويلهما بالمشتق
واضح وبين كما تقدم يعني في الأمثلة. وإلى هذا أشار بقوله وفي مبدي تأول، أي يكثر مجيء الحال جامدة حيث ظهر تأولها بمشتق. وعلم بهذا وما قبله، يقصد وما قبله يعني في الكلام على الحال الملازمة التي ليست منتقلة، هذا معناه. وعلم بهذا وما قبله أن قول النحويين إن الحال يجب أن تكون منتقلة مشتقة معناه أن ذلك هو الغالب لا أنه لازم، وهذا معنى قوله فيما تقدم لكن ليس مستحقا. ولهذا قال وكونه أي الحال منتقلا مشتقا يغلب، وإنما قال كونه ولم يقل وكونها لأن لفظ الحال يصلح أن يكون مذكرا وأن يكون مؤنثا، لكن إذا جاءت التاء تعين التأنيث، تقول مثلا الحال طيب أو الحال طيبة، لكن إذا قلت الحالة لابد أن تكون أن تقول طيبة. وكونه منتقلا مشتقا يغلب يعني أن هذا هو الغالب، لكن ليس مستحقا يعني ليس واجبا ولازما. وقد يقول قائل لماذا قال ابن مالك لكن ليس مستحقا مع أن قوله يغلب يكفي. بعض النحويين قال هذا، يعني قال إن قوله لكن ليس مستحقا إن هذا من باب تكميل البيت تتميم البيت، لكن الصحيح أن له فائدة وهو دفع ما قد يفهم من قوله يغلب أنه واجب، لأن الغالب قد يكون أحيانا واجبا فأراد أن يؤكد ويبعد هذا الوهم من أن كلمة يغلب في هذا المقام لا يراد بها الوجوب. ثم قال ويكثر الجمود في سعر، في سعر أي في الأشياء التي تسعر. وفي مبدي تأول بلا تكلف، هنا تعميم بعد تخصيص، لأنه لما قال في سعر ذكر مسألة من المسائل ثم أعطانا قاعدة عامة، قال وفي مبدي تأول بلا تكلف، يعني تقع الحال جامدة في كل ما يظهر قبول التأويل السهل الواضح. ثم ذكر المسائل الثلاث، قال كبعه مدا بكذا، هذا هو السعر الذي ذكر قبل قليل، وقوله يدا بيد هذه المسألة الثانية، وقوله كر زيد أسدا هذه المسألة الثالثة. اعذب كر زيد أسدا أنت صاد وهو مؤول بالمشتق، ما المشتق المؤول به؟ طيب مشبه الأسد، طبعا صحيح كلامك، بعض النحويين أوله بشجاعا، لكن تعرف أنت إذا أولناه بشجاعا نكون الآن قد استعملنا اللفظ في غير معناه الأصلي، يعني يصير الآن ما هو المقصود الأسد الحقيقي، إنما المقصود أنه شجاع. وأنت إذا قلت مثلا رأيت أسدا على فرس ما تريد الأسد الحقيقي، لأن يعني عندك قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي وهي قولك على فرس، لكن الأولى أننا ما نقول شجاعا لأجل نبقي اللفظ على معنى الأصلي، إنما نقول كر زيد أسدا أي مشبها الأسد. ننتقل الآن إلى الوصف الثالث والأخير اليوم، وإلا هناك وصف رابع للحال. الوصف الثالث أن الحال لا تكون إلا نكرة، أن الحال لا تكون إلا نكرة. وهذا الوصف يختلف عن الوصفين السابقين، حيث أنه وصف لازم، وصف لازم، ولا ريب أن الفيصل في هذا هو السماع عن العرب، في أن الحال لا تكون إلا نكرة. لكن النحويين عللوا، قالوا لأنها لو عرفت لاشتبهت بالصفة المنصوبة، ها؟ يعني لو قلت رأيت زيدا الراكبة، فهل الراكب حال أو صفة؟ ها؟ صفة، لأن الحال لا بد أن تكون نكرة. إذ لو أردت الحال لقلت رأيت زيدا راكبا، ولا ريب أن هناك فرقا بين الحال وبين الصفة. فالحال البيان الهيئة، هيئة الشخص مثلا أو هيئة الفاعل مثلا وقت وقوع الفعل، أما الصفة فهي التوضيح، توضيح الموصوف، ها؟ بغض النظر عن هيئته وقت حدوث نعم الفعل. فأنت إذا قلت رأيت زيدا الراكبة قصدك بهذا وصفه بالركوب بغض النظر عن كونه راكبا وقت الرؤية، ها؟ لكن لو قلت رأيت زيدا راكبا فالمعنى بيان هيئة زيد وقت رؤيتك له أو إياه. فقالوا إذن لابد أن الحال تكون نعم نكرة لئلا تشتبه بالصفة في حالة النصب. طيب هل يحصل اشتباه بالصفة في حالة الرفع والجر؟ ما يحصل اشتباه، لكنهم طردوا القاعدة على وتيرة واحدة، هكذا يعللون. لكن عند تتبع الأحوال التي وقعت في كلام العرب نعم لم توجد هذه الأحوال إلا منصوبة، إلا منصوبة. لكن مع هذا وقعت أحوال معرفة، وقعت أحوال معرفة، فاحتاج النحويون إلى أن يقولوا إنها وإن كانت معرفة في اللفظ لكنها منكرة في إيش؟ في المعنى. فمثلا من ألفاظ العرب وحدي، وحدك، ومنه قولهم في بيت يذكرونه هناك في باب الإضافة نعم والذئب أخشاه إن مررت به وحدي، إن مررت به وحدي. فإذا قيل لشخص اجتهد وحدك أو احضر وحدك فإن وحد هنا حال وهي معرفة بسبب أنها أضيفت إلى الضمير، فهم يؤولونها ويقولون إنها وإن كانت معرفة لكنها نكرة، والمعنى اجتهد منفردا أو احضر منفردا، والذئب أخشاه إن مررت به وحدي أي منفردا. يقول ابن عقيل مذهب جمهور النحويين أن الحال لا تكون إلا نكرة أو ما هو بمنزلة النكرة، والذي بمنزلة النكرة هو الجملة كما سيأتي إن شاء الله في أواخر باب الحال. إذن الحال لا تكون إلا نكرة أو ما هو بمنزلة النكرة. ما هو الذي بمنزلة النكرة؟ الجملة. قال لا تكون إلا نكرة، وأن ما ورد منها معرفا لفظا، وأن ما ورد منها معرفا لفظا فهو منكر معنى، كقولهم جاءوا الجماء الغفير. الجماء هذا وصف حال من الواو في قوله الجماء، والجماء هنا بمعنى الكثير، بمعنى الكثير. فهذه الحالة المعرفة بأل منكرة، لأن المقصود جاءوا جميعا، المقصود جاءوا جميعا نعم. وأرسلها العراك، هذا وهذه جملة من بيت
يقول فأرسلها العراك ولم يذدها ولم يشفق على نغص الدخال ولم يشفق على نغص الدخال. يعني هذا يصف إبلا وردت على الماء للشرب، ويصف القائد وهو حمار وحشي أورد أتنه على الماء لتشرب بقيادته، لكنه أوردها نعم معاركة، يعني بعضها يزحم بعضا، ولم يشفق على نغص الدخال، والدخال اللي يشرب الحمار الذي يشرب ثم يطلع ويرجع يشرب مرة ثانية، فهو ينغص على من لم يشرب. فالشاهد أرسلها العراك، العراك حال معرفة بأل وهو مؤول بالنكرة، والمقصود أرسلها معاركة. واجتهد وحدك هذا مر. وكلمته فاه إلى فيا، فاه إلى فيا، فاه حال لأنها أضيفت إلى نكرة إلى معرفة، وهي معرفة إذن. وإلى فيا كذلك أضيفت إلى معرفة، لكنها ليست حال هنا إلى فيا، أقول ليست حال لأنها مجرورة، إنما المقصود أنها مرتبطة بالحال الأولى أو بالحال، ما نقول الأولى، مرتبطة بالحال، لأن المقصود كلمته مشافهة، كلمته مشافهة، ومعنى فاه إلى فيا أي شافهته بالكلام. فالجماء يقول ابن عقيل فالجماء والعراك ووحدك وفاه أحوال وهي معرفة، لكنها مؤولة بنكرة، والتقدير جاء جميعا وأرسلها معتركة. ولو قال ابن عقيل أرسلها معاركة